الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام حافظ الحجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. أكل هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول أنه لم يروي أبو داود من حديث أبي هريرة، وإنما رواه من حديث عائشة رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن الحديث فيه ضعف، ولكن معناه دلت عليه النصوص الأخرى أنه يجب على المؤمن أن يستر عورته، وأنه يحرم إظهار العورة، وهذا دلت على النصوص الأخرى، كما في حديث معاوية الخشيري رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ورواه أبو داود. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغائط أبعد حتى لا يرى. وفي حديث مغيرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه ذهب حتى تورى عني في سواد الليل. والتفصيل في هذا أن من أراد قضاء الحاجة أنه يجب عليه ستر العورة، ويستحب له ستر بقية البدن، لكن لو لم يستر بقية البدن فلا حرج، هذا من باب على سبيل الاستحباب والأدب، أنه إذا أراد قضاء حاجته توارى بجميع بدنه، هذا أفضل. والواجب ستر العورة، لو ستر عورته وقضى حاجته ويرى ظاهر البدن فلا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته بال، وحذيفة رضي الله عنه معه لما أراد أن يقول قال: فتنحيت عنه فدعاني حتى قمت خلفه. فالمقصود أن التواري بالبدن هو الأفضل، ولا سيما عند البراز الغائط، ولكن واجب هو مواراة ستر العورة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، خرجه الخمسة، صحاه أبو حاتم والحاكم. هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقال بعد قضاء الحاجة إذا خرج، هذا على سبيل الأغلب، على سبيل الغالب يخرج من المكان المعد لقضاء الحاجة والحش، لكن لو قضى حاجته في الصحراء فإنه يقول بعد الفراغ، بعد الفراغ ستر العورة، يقول هذا الذكر. وهذا منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك. والمقصود يعني الغفران المغفرة، هذا سؤال الله المغفرة، يشرع لمن قضى حاجته من بون الغائط أن يسأل الله تعالى المغفرة. ذكر علماء حكما أقربها أنه لما تخفف مما يؤذي البدن وهو البول والغائط تذكر ما يؤذي أذية أعظم، وهي الذنوب والمعاصي، فسأل الله تعالى أن يغفرها له. ورد أشياء لكنها ضعيفة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي ذاق لذته ويسر خروجه، قريب من هذا، هذه كلها ضعيفة لا تثبت. لكن لو قال شخص شيئا منها لا على سبيل أنه وارد فلا ينكر عليه، دعاء يدعو بما تيسر وبما حب، ولكن لا يعتقد أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو دعا الأمر في هذا واسع، بعد ما ينتهي ويواري عورته، إذا انتهى وقام وارى عورته يقوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة أي روثة حمار، فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. رجس أو ركس، الرجس النجس، يطلق يقال حينا بالجيم رجس وحينا بالكاف ركس، بمعنى النجس. وجاء في بعض الروايات عند ابن خزيمة أنها روثة حمار. يعني ليس في الحديث دليل على أن الأرواث كلها نجسة، لأنه جاء تقييد هذا الروث بأن روثة حمار، أما أرواث ما يكون لحمه فالصواب أنها طاهرة. قال أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. هذه الزيادة فيها ضعف لكن لها شواهد تقويها، ولو سلمنا أنها ضعيفة فلا يدل على جواز الاستجمار بأقل من 3 أحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه كما في حديث سلمان رضي الله عنه، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل قبلة بغاط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا نص منطوق، وهذه قضية عين يدخلها الاحتمال. يعني لو سلمنا أن هذه الزيادة لم تثبت قلنا أنه قضية عين، يحتمل أنه أخذ هو عليه الصلاة والسلام بنفسه حجرا ثالثا واستجمر به، فإذا هذه قضية عين. لو سلمنا أنه لم تثبت ائتني بثالث ليس فيها دليل على جواز استجمار بأقل من 3، لأن قضية عين يدخلها الاحتمال. هذه قاعدة مفيدة، إذا تعارض حديث منطوق مع قضية عين واقعة فإنه يقدم المنطوق، يعني منطوق صريح لا يقبل الاحتمال، وقضية العين يدخل احتمال أنه واقع الشيء ولم ينقله الراوي اكتفاء بالحديث الأخر أو أنه حصل كذا وكذا، فهي قضية عين لها عدة احتمالات فليست في قوة المنطوق. فإذا تعارضت مع حديث صريح منطوق فإنه يقدم المنطوق. تجد كثير من العلم إذا تعارض حديث منطوق مع قضية عين يقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال فلا تعارض بها النصوص الثابتة. هذه قاعدة مفيدة، يقدم المنطوق على قضايا العين. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز استجمار بالروث، وأنه لا يجوز أيضا الاستجمار بأقل من 3، وهذا سبق أنه قال ائتني بثالث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. أما العظم فلا يطهر مطلقا سواء كان عظم النجس نجسا أو طاهرا، إن كان لأنه أملس، مر معنا في الدرس الماضي أن الشيء الذي لا يزيل الأذى أنه لا يجوز الاستجمار به، فالعظم لا يجوز الاستجمار به لأمرين: الأمر الأول أنه لا يطهر لأنه أملس فلا يزيل الخارج، والأمر الثاني أنه إما أن يكون عظم النجس عظما نجسا كعظم حمار أو ما لا يأكل لحمه، أو عظم ميتة شاة ماتت مثلا بدون ذكاء، أو عظم مذكى. فإن كان عظم ميتة فإنه نجس لا يجوز الاستجمار به لنجاسته، فلا يجوز الاستجمار إلا بأشياء طاهرة. وإذا كان عظم مذكى فإنه لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام الجن، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه وفد الصبيين قال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، ثم نهى أن يستنجى بالعظام لأن طعام الجن، لأن العظم لا يستنجى به مطلقا، وأنه لا يطهر على كل حال لكن إما يكون نجسا أو طعام الجن. وأما الروث فإنه لا يطهر إذا كان نجسا، إذا كان نجسا فإنه لا يطهر، وإذا كان النجس معروف روث ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل ونحو ذلك والسباع وما شابه ذلك. وإن كان الروث طاهر مأكول اللحم فهو طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام دواب الجن كما جاء في السنن. إذن لا يجوز الاستجمار لا بالروث ولا بالعظام، وكما سمعنا. أما الروث ما يؤكل لحمه قد يطهر إذا أزال الخارج فإنه قد يطهر، لكن يحرم الاستنجاء به، يحرم الاستنجاء. والذي لا يطهر هو روث ما لا يؤكل لحمه كالحمار نحوه، هذا هو الذي نجس ولا يطهر، أما الروث المأكول فقد يطهر لكن لا يجوز استجمار به، فإن استجمر فقد عصى وطهر المحل، عصى وأثم وطهر المحل إذا زال الخارج بروث متماسك لحيوان مأكول اللحم، فنقول إذا زال الخارج فإنه يطهر المحل ولكنه يأثم على المخالفة والاستجمار بهذا الروث لأنه يفسده على دواب الجن. قول لا يطهران مفهومه أن غيرهما من الطاهرات أنه مطهر وأن الاستجمار مطهر، فإذا استجمر الإنسان الاستجمار الشرعي فلا يجب عليه أن يستنجي بالماء، يكفي الاستجمار في التطهير، والباقي الذي لا يزول إلا بالماء يعفى عنه كما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. الحديث الأول فيه ضعف لكن يشهد له الحديث الثاني، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اللذين يعذبان في قبريهما لما أحدهم كان لا يستتر أو في رواية لا يستنزه من البول. والاستتار والاستنزاه هذا له معنى، يعني في بعض الألفاظ كان لا يستتر من بوله، لا يستتر يعني معناه أنه يرجو عليه رشاش البول، لا يستتر من البول أي يبول في مكان الصلب فيرجع عليه رشاش البول ولا يستتر منه. والمعنى الثاني لا يستنزه معناه أنه لا يزيل بقايا البول، فيبقى بعض البول في الذكر ثم يخرج على الثياب فيحصل به التنجيس، وقد يحصل ببطلان الصلاة إذا خرج بعد الوضوء. فالواجب الاستنزاه يعني إخراج بقايا البول، تأكد من خروج البول، لكن لا على سبيل الوسواس، ما يزيل ما بقي، لأن يعني الذكر يبقى فيه بعض القطرات فيزيل ما بقي بدون مبالغة وسوسة حتى لا يخرج شيء بعد الاستنجاء. إذن هذا اللفظان كل واحد يفيد معنى غير معنى الثاني، لا يستتر ولا يستنزه من بوله، في رواية من البول وفي الرواية الثانية من بوله. فالبول ال هنا ال للعهد الذهني وليست للجنس، للعهد الذهني للبول المعهود الذي يبوله، وليس المراد جنس الأبوال كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، أن أخذ من هذا الحديث أو من هذه اللفظة أن جميع الأبوال نجسة حتى ما يكون لحمه كالإبل والبقر والغنم، لكن الصواب أنها طاهرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولا يمكن أن يعذلهم من يتداووا بنجاسة، ولم يأمرهم بغسل ما يصيب البدن أو العواني منها، لو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني كما أمرهم بغسل أواني أهل الكتاب الذين يأكلون الميتة والخنزير. فالصواب أن أبوال وأرواف ما يكون لحمه أنها طاهرة، وأن رواية البول مفسرة باللفظ الأخرى وهي بوله، لا يستنزه من البول، وفي اللفظ الآخر لا يستنزه من بوله. ثم إن إصابة بول البهائم هذا نادر قليل، أن الإنسان يتعرض لبول البهائم أنه لا يستتر منه وأنه يصيبه، هذا نادر بالنسبة لبول الإنسان نفسه، الإنسان يلابس بوله في اليوم مرات، وأما أبوال البهائم فيبعد ويندر أن يلابسان. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. قال الحازمي في سنده من لا نعرفه. على كل حال هذا الحديث ضعيف وشديد الضعف فلا يعول عليه، فيجلس الإنسان على حسب ما يتيسر له، وليس هناك صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس لقضاء الحاجة. أما البول فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما، فلا بأس أن يبول الإنسان قائما أو قاعدا. وأما البراز فإنه يقعد كما يتيسر له وليس هناك صفة ثابتة. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وقال عيسى: هذا مجهول، وأبوه كذلك، اختلف في صحبته. على كل حال حديث ضعيف، ولكن المشهور عند الفقهاء أنه يشرع أن يسلت ذكره، والسلت هو إمرار اليد من فتحة الدبر إلى أصل الذكر، يعني من أجل أن يخرج ما بقايا البول في المجرى من فتحة الدبر إلى أصل الذكر، والنتر أن يحرك الذكر مرة مرتين أو ثلاث حتى يخرج ما في الذكر من بقايا البول. وكما معلوم من جهة الطب أن الصمام الذي يمسك البول من جهة المثانة، من جهة المثانة وليس في أصل الذكر أو في رأس الذكر، جهة المثانة. فإذا انتهى البول انقفل الصمام، ولكن يبقى بقايا في المجرى من قريب فتحة الدبر إلى رأس الذكر، كل هذا مجرى للبول. ولذلك تجد أن الرجال يشكون من قطرات البول أكثر من النساء، لأن المجرى طويل عند الذكر بخلاف الأنثى. فعلى كل حال نقول إذا كان الإنسان يعاني من قطرات، يشعر بقطرة قطرتين أو ثلاث تخرج بعد البول، فلا بأس أن يسلت وينتر من أجل إزالة هذه القطرات. وإذا كان لا يعاني فإن الأمر في هذا واسع، وليس في نص يعني صحيح في الأمر بالنتر، حديث ضعيف، لكنه علاج لمن يشعر بالقطرات. كثير من الناس يسأل عن هذا ويعاني منه، لو يأخذ من قطرة قطرتان بعد البول خمس دقائق أو عشر دقائق أو قريب من هذا، ثم بعد ذلك لا يخرج شيء، هذا دليل أنه ليس به سلس بول، إنما هذه قطرات بعد الصمام بعد المحبس، والمحبس سليم ولا يخرج شيء بعد الفراغ من البول، لكن هذه القطرات قد خرجت من الصمام وبقيت في المجرى، فعند القيام أو القعود أو الركوع أو السجود أو الحركة تخرج هذه القطرات، يعني مثلاً متبقية في المجرى. فعلى كل حال لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ الإنسان بحيث أنه يوسوس ويبدأ ينظر يتابع يفتش، وبعضهم ينظر في فتحة الذكر هل خرج شيء أم لم يخرج. لا، الدين وسط، وسط بين الجافي والغالي، فلا ينبغي الإنسان أن يوسوس وأن يعني يكثر التتبع، ولا يهمل ويصلي ويشعر بخروج القطرات خروجا يقينا. أما إذا كان في شك فالأصل الطهارة، إذا شك فالأصل الطهارة حتى يتيقن تماما يقينا أنه خرج شيء. إذا شك عنده شك 80% 90% ما لم يصل 100%، أن يصل يقين تام فالأصل الطهارة ولا يلتفت لهذه الشكوك. لكن إن قوي الشكوك عنده وأشكلت عليه فلا بأس أن يسلت وينتر مرة مرتين ولا يكثر حتى لا يدخل في الوسواس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصحاه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. نعم، هذا هو الثابت، أنهم كانوا يستنجون بالماء بدون ذكر الحجارة، لأن الغالب على العرب الاستنجاء بغير الماء بالأحجار ونحوها، لأن الماء ليس متوفرا دائما، يقضون حاجاتهم في البراري. هذه عادة العرب أنهم لا يتخذون الكنف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: شأننا شأن العرب الأول نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فالعرب لا يتخذون الكنف، إنما يقضون حاجاتهم في البراري وفي الأماكن الخالية، فيشق عليهم أن يحمل الماء. الغالب أنه يقضي حاجته وليس عنده ماء، ويستجمر بالحجارة ونحوها. ولكن أهل قباء تعلموا هذا من اليهود، تعلموا هذا من اليهود، لأن اليهود قد شدد عليهم